السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 90 بعد 100 في شرح النظم الجلي في فقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن الهبة المتعلقة أو المسائل المتعلقة بالأب في باب الهبة، ثم نتكلم بإذن الله عز وجل عن العطية. قال الناظم وفقه الله تعالى: ولأب لا غيره الرجوع في عطائه وأخذ مال يكتفي من دون إضرار، وليس في مرض موت ويعفى والد إذا اقترض عطية المريض، ومن يصبه مرض مخوف أو كان حرب حوله صفوف. بدأ الناظم وفقه الله تعالى بالكلام عن أحكام الأب في باب الهبة. المسألة الأولى التي ذكرها من أحكام الأب أن الأب يجوز له الرجوع في هبته، أن الأب يجوز له الرجوع في هبته بعد ما يعطي الولد. يعني عندنا واحد أب أعطى ولده هدية، جاء للولد قال: يا ولدي خذ هذا الجوال هدية لك، تمام؟ وأخذ الولد الجوال. هل يجوز للأب أن يرجع في هبته ويأخذ هذا الجوال مرة أخرى؟ مثلا الولد أساء استعمال الجوال، فجاء الأب وأراد أن يرجع في هبته، نقول يجوز للأب أن يرجع في هبته بخلاف سائر الناس. فأنت إذا ذهبت لصديقك وأعطيته هدية لا يجوز لك بعد أن يقبضها أن ترجع فيها. وهذا معنى قول الناظم: ولأب لا غيره الرجوع في عطائه. إذن الأب له أن يرجع في هديته أو في عطائه، يعني هديته، يعني هديته. كذلك من المسائل التي تتعلق بالأب أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون في ذلك ضرر على الابن. أب مثلا محتاج إلى شيء من المال، والله الأب مثلا يبغى يشتري سيارة جديدة، ولده مليونير، راح للولد قال أعطيني من مالك، أو أخذ من ماله بغير إذنه، فإنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره. فلو كان الولد يتضرر بذلك، الولد لا يجد ما يأكل به قوت يومه والأب غني، فصار الأب يأخذ من مال ولده بما يؤدي إلى ضرر عليه، فهذا لا يجوز. الشرط الثاني من شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده هو أن يكون ذلك في غير مرض الموت. أما في مرض الموت فليس له أن يأخذ من مال ولده، خلاص الأب على فراش الموت فإنه ليس له أن يأخذ من مال ولده. ليش؟ لأنه إذا أخذ من مال الولد كأنه الآن يأخذ للورثة ولا يأخذ لنفسه، ماشي؟ وهذا معنى قول الناظم: وأخذ مال يكتفي، يعني ولأب أخذ مال يكتفي من دون إضرار، يعني يجوز له أن يأخذ بدون ضرر، وليس في مرض موت، وليس في مرض موت. هذا بالنسبة لأخذ الوالد من مال ولده. المسألة الثالثة المتعلقة بالأب أن الولد لا يجوز له أن يطالب الأب بالدين. إذن الأب لا يطالب بدين ولده، فلا يجوز للولد أن يقاضي أباه يقول: والله أطالب أبي بسداد دين كذا وكذا. لا، إذا كان الأب له أن يأخذ من مال ولده فإن الولد لا يطالبه بالدين. لكن الفقهاء يستثنون من هذا، وهي مسألة المطالبة بالنفقة. إذا كان الولد محتاج إلى النفقة فله أن يطالب أباه بهذه النفقة. هذا ما يتعلق بإحكام الأب، وهذا معنى قول الناظم: ويعفى والد إذا اقترض، يعني أنه يعفى من الدين ولا يعني لا يلزمه وفاؤه، ولا يجوز للولد أن يطالبه به. ثم انتقل الناظم وفقه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن عطية المريض. الإنسان إذا كان في مرض الموت له أحكام تختص به في التصرفات المالية. تصرفات الإنسان المالية حال الصحة والحياة تختلف عن أحكام تصرفاته المالية حال مرضه، إذا كان هذا المرض مرض الموت. ما هو الضابط الذي تختلف به أحكام الإنسان؟ هل كل مرض، يعني مثلا إنسان عنده زكمة، عنده حرارة مرتفعة، هل نقول خلاص الأحكام هنا تختلف عن تصرف الصحيح؟ لا، ليس كذلك، إنما الأحكام تختص بالمرض المخوف. يعني إيش المرض المخوف؟ الذي يعني يقول الأطباء أن هذا المرض يتوقع أو يخشى أن يكون مرض الموت. وهذا معنى قول الناظم: ومن يصبه مرض مخوف. شفت كيف؟ مرض مخوف يخشى أن يكون مرض الموت. وكذلك يدخل في ذلك إذا كان في حالة حرب وكان حوله الصفوف، يعني إنسان قامت الحرب وبدأت المعركة، فمثل هذا الإنسان يتوقع أن يكون في مرض، يعني يتوقع أن يكون مظنة الموت، تمام؟ فأيضا كذلك أحكامه تختلف عن أحكام الصحيح، كما شأنه شأن المريض في مرض الموت لأنه مظنة للموت، أو كان حرب حوله صفوفه. فما الحكم فيهم هذا في مرض الموت؟ نقول سنأتي إن شاء الله في الدرس القادم على الأحكام المختصة بالإنسان في مرض موته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.